قال له الذين قال ثم النبي صلى الله عليه وسلم ازداد وضوحا فقال له: أكان ذاك منه في ذاك منه أذاك منه في ذاك منه كالنقطة والحال؟ قال له: نعم يا رسول الله. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقول الحد عليه. الشاهد أن هذا له وقت وهذا له وقت، يعني الحياة الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم لا ينفع إلا بأمور ينفع فيها الحياة. أما عند قول الحدود فالنبي صلى الله عليه وسلم ما كان ليستحي صلى الله عليه وسلم أن يقول الحق صلى الله عليه وسلم، لأن ذلك كما قلنا يتعلق بإظهار روح وإظهار حياة. فلذلك لا يقول أن القائل إني أستحي فيسأل عن دين الله عز وجل ويتعلق كتاب الله تبارك وتعالى. السلف الصالح المجاهد يقول: لا يعلم العلم مستحي ولا مستحي، العلم لا يعلم كبير مستحي ومستحي. المستحي الذي يستحي ان يسال، اقول مثلا لو سال هذا السؤال لعبد الله جاهلا الى اليوم يقولون: كيف هذا الشخص نحن ننظر اليه نظر ترجيح واحترام يذهب الى الان حكما ضد هذا الرب فيستحي فيضيع عمره بين الجهل وبين الاستحياء. لذلك عائشه رضي الله عنها تقول: نعم المسافر بسبب الانصار لم يمنعهن الحياه من التفضل في الدين. نعم المسافر بسبب الانصار لم يمنعهن الحياه من التفضل في الدين. ومسلم رضي الله عنه جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ان الله لا يستحي من الحق، فهل على المراه غسل اذا رأت الناس اي الملائكه؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: فقال لها هل على المرأة الغسل إذا احتلمت؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأت الماء، يعني إذا رأت المرأة الماء كما رأى الرجل الماء فعليها الغسل كما أن الرجل عليه الغسل. أما التفاصيل فكان النبي صلى الله عليه وسلم يستحي من ذلك. لما جاءت المرأة تسأل النبي صلى الله عليه وسلم: كيف تغتسل؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: كذا وكذا وكذا. ثم قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: ثم قل: ترصف من مسك بدل ما يحصل ذلك. فالمرأة قالت له: كيف؟ كيف يا رسول الله؟ فقال: سبحان الله. قالت عائشة رضي الله عنها: فجددتها وفهمت ما يريد النبي صلى الله عليه وسلم. فاعتقد عائشة رضي الله عنها هذه المرأة كيف تفعل. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم ما ضرب فيه التفاصيل وما قال الفرصه المره تسال او تتكلم له النبي صلى الله عليه وسلم. هنا بقى موضع الحياه، ان النبي صلى الله عليه وسلم يرى عائشه رضي الله عنها تقف عائشه رضي الله عنها ستعلم هذه المره هذا الذي جاءته بالتفصيل. فذلك علي بن ابي طالب لما كان معه في الحياه من سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن حكم المجد، قال: كنت رجلا لذاتا فاستحييت ان اسال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان هذه علمي. لم يسكت علي رضي الله عنه، وانما ارسل المقداد يسال النبي صلى الله عليه وسلم. اما النبي صلى الله عليه وسلم فالامور التي لا يصعب فيها الا الحياه لاحد، يكون عنده حياه النبي صلى الله عليه وسلم ويكون حياته جميله. لما بنى النبي صلى الله عليه وسلم بجيش الكعبه وصنع طعام النبي صلى الله عليه وسلم للصحابه وهكذا الصحابه رضوان الله عليهم، ثم خرج من بيته وبقي ثلاثه الارض. النبي صلى الله عليه وسلم يريد ان يبني بلاده، فقبل النبي صلى الله عليه وسلم ولده والثلاثه جالسين يتكلمون يذكر لكم الرمادات. والنبي صلى الله عليه وسلم يستحي عليه الرسول ولكن يستحي من الرسول وخذ حتى نزل رسول الله تبارك وتعالى: يا ايها الذين امنوا لا تدخلوا بيوت النبي الا ان يؤذن لكم الى طعام ولا مستأنسين بحديث إلا ذلك كان يؤذي النبي فيستحيي منه والله لا يستحيي من الحق. علم ربنا سبحانه وتعالى المؤمنين هذا الخلق فقال لما كفروا بالنبي صلى الله عليه وسلم كن على الطعام غير ناظرين له مش منتظرين ولا ينظر ولكن جاء لكم الخلق لان هذا كان يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم فيستحيي النبي صلى الله عليه وسلم منه ولكن الله سبحانه وتعالى يعلمه فيقول والله لا يستحيي من الحق. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان هذا ربع حياته. ولذلك ايضا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المعراج لما تردد من ربي عز وجل وعيد موسى عليه السلام لما قال الله تبارك وتعالى على أمة النبي صلى الله عليه وسلم 50 صلاة فالنبي صلى الله عليه وسلم عاد إلى موسى 1050 صلاة فيه ترجع إلى ربي أسأل التوفيق. أخذ النبي صلى الله عليه وسلم يتردد إلى ربي ويعود إلى مسؤول الأمر ويسأل ربك التوفيق إني بلغت الناس قبلك أن تعملوا مع السبب حتى إذا كانت خمسا صارت خمسا من 50 وصارت خمسا صارت خمسا أن ترجع إلى ربك فقال لك إني استحييت من ربك إني استحييت من ربي يعني نسألته كثيرا فاستحييت من ربي هل أسألك جلالك مرة أخرى. فهو أتبع على النبي صلى الله عليه وسلم وهذه هي طبيعة النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا رأى شيئا يتربع ربناه في وجهه يعني إذا وجد النبي صلى الله عليه وسلم من بعض الصحابة ومن بعض الأعراب شيئا يتربع صلى الله عليه وسلم فإنه لم يكن يصلي فيه لا يتربع فيه حياة من إذا هذا الشخص الذي آذى النبي صلى الله عليه وسلم. فكان الصحابة يعرفون ذلك بتغير قول النبي صلى الله عليه وسلم يعرفون لو كان ذلك فيمنعون هذا الرجل من الثلاث او يكتبونه او ثلاث او ثلاث. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعرف هذا في وجهه يعرف الكرامة في وجهه فلا يصدق استحياء من الذي امامه. قال الامام النووي رحمه الله حقيقة الحياة طرق يبعث على طرق الطريق ويمنع من تقصير في حق الحق. وهذا تكلمنا عنه في أول الكلام على هذا الباب. أما قول مروية عن أبي القاسم الجنيدي رحمه الله وفي نسخة عن الإمام أبي القاسم الجنيدي رحمه الله الحياة الثلاث الأخيرة أبو القاسم هو الجنيدي ابن محمد بن جنيد الزجاج أو القوارني كان هو يصنع أو يصنع الزجاج فسمي القوارني نسبة إلى أبيه. بلغ الرجل ولد من هوان ونشأ ببغداد وتلقى العلوم فيها وتوقف على مذهب أبي ثور وكان في أول حياته على مذهب أهل الحديث وكان يحفظ الكتاب وكان يأخذ من السنة وكان يحفظ الناس على ذلك. ثم إنه بعد أن تطرق للعبادة وصاحب المحاسب الشهير الإسلامي الكبير في زمانه وكذلك طالب اللي هو السريع الصبر السريع الصبر خالد الجريء. ثم بعد ذلك كان له هذا الذي كان للزهاد وكان له أقوال مقطوعة وحكم مشهورة. ثم انه ضرب على ذلك حتى مات سنة 278 قيل انه لما مات شهد جنازته 60,000 يعني كان زمان كثير 60,000 شهدوا جنازة هذا الرجل رحمه الله. ولما مات وراه احد اصحابه في المنام فقال له ما فعل الله تبارك وتعالى صار طاعت هذه الاشارات وزادت تلك العبارات وفنيت تلك الرسوم وزادت تلك العلوم ولم يبق لك الا ركعات ركعناها من اصحاب لم يبق لك الا ركعات ركعناها من اصحاب. فمن كلامه المقطوع تعريفه بالحياه بقوله الحياه رؤيه الاله اي نعم اي انسان يرى نعم الله تبارك وتعالى عليه هذه النعم التي أطاق الله تبارك فيجد أنه قصر تقصيرا جميلا في شكر هذه النعمة، فيتولى الحياة بين هذين، بين رؤية الأداء وبين تقصير الإنسان. هذا هو الكلام. أما الإنسان الذي لا ينظر إلى هذه الأداء ويعتقد أن هذه النعم هي محض استحقاق وأن المصلحة ذلك إلا لأنه أهلاً لأن يحييه الله تبارك وتعالى، هذا لا ينظر إلى هذه النعم ولا يعتبر بهذه الآلاء، لذلك لا يستعني إلى الله عز وجل. تجده بالأمس بالليل ربنا سبحانه وتعالى أنعم عليه هذا الجوال والفم مالي، ربنا سبحانه وتعالى أنعم عليه بمالي وفيه يكون ساعة، ثم إنه لا يقوم لذلك تبارك وتعالى مع مصليه صلاة الفجر ولا يشاء جمعة ولا يشاء جماعة. هذا إنسان نص الله تبارك وتعالى على قلبه ولم يستحي الله سبحانه وتعالى. أما الحياة الله تبارك وتعالى فهو الذي يجعل الإنسان دائما يشعر بتقصيره في جنب الله تبارك وتعالى، ويشعر أنه مهما عمل الله تبارك وتعالى فما أدى الذي أوجبه الله تبارك وتعالى عليه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، صلى الله عليه وسلم. فلا أعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وبعد، إن لله مع كتاب الأدب وكتاب رياض الصالحين، ومع الباب الثاني من هذا الباب هو باب حفظ السر. المضافة أن الإمام النووي رحمه الله افتتح هذا الباب أو هذا الباب كتاب الأدب تتحرك بباب الحياة، والسر في ذلك وما جاء في هذا الكتاب من تعريف الحياة، لأنه الطرق يبعث على اجتناب القبيح وعدم التقصير في حق ذي الحق، لأنه يشير إلى أن الحياة وأصل كل طرق. إذا كان الإنسان عنده حياة ورزق هذا الأدب إلا ذلك سيدعوه إلى اجتناب كل طبيعي ومكمل الامتداد بكل الأداء والتصرف بكل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الجانب. ولذلك اختلف فيه هذا الكتاب. أما الباب الثاني فهو باب حفظ السر. حفظ السر، السر هو أصل لما يسر به الإنسان إلى غيره، فالذي يكتم الإنسان عن الناس ويختص به بعضهم هذا يكون سره، يقال أسراره إلى فلان وسررته إذا حدثته بقول وأخفيته عن غيره. أحب السر معناه أن الإنسان يجعل هذا السر محفوظا عن الديوع والشيوع، بمعنى انه يكون هذا السر. وكلمه سر ضد العمل، فالمقابله ضد المجاهره، والسر ضد العمل. احب السر من الاداب التي ينبغي المسلم ان يتاتى بها، والناس في هذا الجانب ايضا منهم من هو مجهول مع كتب الاسرار، لا يقام الناس اذا اخفيت اليه سرك كتب هذا السر ولا يخبر به احد. ومنهم من هو مجهول على اذاعه كل ما يقال له، فهذا انسان يعرف بين الناس انه لا يكتم سره. إذا الشيء إذا أخفيت إليه بقول فإنه سرعان ما ينشر هذا الخبر، حتى ان الناس في بعض الاحيان يقول لك اذا اردت ان تنشر خبرا فقل لفلان بسرعه افشائه للسر. فالناس في هذا الباب كاي باب من ابواب الادب منهم من يتاتى بهذا الادب ومنهم من لا يتاتى بهذا الادب. ولكن كيف يعرف الانسان ان هذا سر من اسرار الجواب؟ اما ان يكون ذلك بالتصريح بلسان المقال، واما ان يكون ذلك بطريقه بلسان الحال. فمثلا لو اخبرك اخوك قبل ثم قال لك يا فلان هذا سر بيني وبينك، هذا لسان المقال. هذا سر، ومعنى هذا السر يعني ينبغي ان تقبل هذا السر وان تكون هذا الذي ضرب بيننا ولا تقبل به احدا. واما بالقرار ولسان الحال مثل هذا هو يتكلم معك بصوت عالي حتى اذا جاء الى ما يريد اخبارك به فيقبل صوته، فهذا هو مع المنصف، والا لكان نظر في الكلام معك بصوت عالي. كذلك من القوانين ان يختصك دون الناس في مجلس من المجالس فيخبرك بهذا الامر ولا يتكلم عمليا. كذلك اذا كان هذا الرجل يريد ان يخبرك وكنت معبرا فتحين انفرادك عنهم حتى يعبر، يعني انت مع مجموعه من الناس وانت في هذه المجموعه المخرجه من الاراء حتى الانصاف. قال لك تعالى اقول لك رايي هذا السر. كذلك اذا حدثك ثم كتب وهو الحديث فهذا يعني انه لا يملك ان يسمعك ولا يسمع احد، فهذا ايضا يدل على ان الامور سر. وقد جاء في ذلك حديث عند الامام احمد صححه الشيخ الالباني رحمه الله من حديث جابر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم قال اذا حدثك اخوك او اذا حدثك رجل ثم التفت ثم التفت فاعلم ان هذا امان. يعني كان في حديثك كل التفت لكن اذا يريد بك تكن هذا السر. ومن ثم اذا كان السر امانا فتكنه خيانه. فالانسان الذي يذيع الاسرار هذا انسان خائن وانسان قد ارتكب اثما. لان النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس يقول انما المجالس بالامانه، انما المجالس بالامانه. يقول الامام مالك رحمه الله اي المجالس مصحوبه باكمال ما يكون فيها من التضارب، فلا يحل لاحد ممن حضر ان يذيع ما كان فيها من الاخبار. فهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم انما المجالس بالامانه. الانسان اذا لم يحضر هذا الذي اشير له ولم يكن ما اخبر به كان قائلا بالامانه. ثم صدر الباب بقوله تبارك وتعالى وعرفوا بعهدي ان العهد كان مسؤولا. العهد عمدا يطلق بالقول في الشروط التي تكون بين الناس، سواء كان ذلك في البيوع او كان ذلك في التجاره او في الظهر او عند النكاح، كل ذلك يسمى عقودا. اذا اقر عليه اخوه شرطا او شروطا عند نكاحه بابنته مثلا فنقول هذا من العهد، او ذات هذه الشروط عند تبيع البيوع او عند التجاره او عند الظهر فهذه الشروط. وكذلك ما يكون الشروط كما قال الله تبارك وتعالى فقال الله تبارك وتعالى في كتابه ان هذه العروض بين المسلمين والمشركين لها احوال. الحاله الاولى صبر على اهلنا وعهد لهم، وهؤلاء مضوا على عهدهم فلم يقولوا فاولئك يشهد الله تبارك وتعالى فيهم فاتموا اليهم عهدهم الى مدتهم ان الله يحب المتقين. وقوم اخر نظروا هذه العهود التي بيننا وبينهم فهؤلاء لا عهد بيننا وبينهم ولا شرط لهم عندنا نوح به، فهؤلاء يقول الله تبارك وتعالى فيهم الا تقاتلون قوما نكثوا عهدهم، الا تقاتلون قوما نكثوا ايمانهم، فهؤلاء يقاتلون. وفريق الثالث نتوجس منهم شيئا فهم مجالس العهد، ولكن لا نامل ان يقدروا بها ولا نامل ايضا ان يستمروا على عهد المعنى. فاولئك قال الله تبارك وتعالى فيه وان تقاتلنا من قوم قياده تنبئ اليهم على سواء ان الله لا يحب الظالمين. فهؤلاء انسان من ذا او الوالي او الحاكم اذا شعر ان هؤلاء قد يغضبوا في وقت من الاوقات فيقول ان عهد بيننا وبينكم من الان تفعلوا ما شئتم ولا تفعلوا ما شئتم. الشاهد ان كل هذه الشروط ينبغي الناس ان يوفوا به، ومن هذه الشروط هذا العهد الذي اعهد اليك اخوك من حفظ السر، فلذلك ينبغي عليك ان تحفظ هذا العهد الذي بينك وبينه لانك ستسال عن ذلك حفظت ام ضيعت. ان حفظت حفظك الله ان ضيعت ضيعت الله عز وجل. ثم فتح الباب بحديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان من اشد الناس عند الله منزله يوم القيامه الرجل يبقي الى الله وتفضي اليه ثم ينظر سرها. رواه الامام مسلم في صحيحه. ان من اشد الناس اشار هذه لغه من قطع ولكنها ليست مشتهره وليست كثيره استعمالا سواء كان شر او خير، وانما الذي يكثر استعماله هو خير وشر. فقوله تبارك وتعالى اصحاب الجنه يومئذ خير مستقر واحسن مقيم. فكلمه الشر هي الزائده ولكن احيانا تاتي بزياده الهمزه في اولها، ولكن المراد منها الشر، المراد منها الشر. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان من شر الناس عند الله منزله يوم القيامه. عند الله تبارك وتعالى يوم القيامه اي في ارض المحشر عند الحساب عند العرض. هذا الشخص هو من شر الناس منزله عند الله عز وجل. وهذا دليل على ان من سياتي معه من الكفاءه، لانه اذا كان الدم قد وعد عليه بعقوبه خاصه فهذا يدل على انه من الكبائر من كبائر الذنوب. هذا الرجل يقول النبي صلى الله عليه وسلم يفضي الى الله. رجل الآن هنا بالجنس وليس بمعين، وإنما أي رجل أي رجل جنس الرجال يفضي إلى المرأة أيضا. كل رجل يفضي إلى الزوجات، ومعنى الإفضاء هو ملامسة البشرة للبشر هو كناية عن الجماع. كلمة إفضاء كناية عن الجماع من أدب القرآن الكريم. قوله تبارك وتعالى وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض، مراد هذا الجماع. وقد أفضى بعضكم إلى بعض من الإفضاء وملامسة البشرة للبشر. فالرجل الذي أفضى إلى امرأته وأفضى إليه ما ينبغي أن يكون هذا فيمشي سره. فهذا الرجل الذي أفضى إلى امرأته وأفضى إليه ثم ينشر سرها معها ينشر وقائع الجماع التي تكون بينه وبين امرأته. ثم يخبرهم بما كان منه مع زوجته في الليلة الماضية. هذا لا يفعله إلا من تخلق أخلاق البلاد أو تخلق أخلاق الشياطين. وكذلك المرأة التي تخبر النساء بما كان بينها وبين زوجها من وقائع الجماع، هذه أيضا من شر الناس منزلة عند الله تبارك وتعالى يوم القيامة. وفي حديث فيه كلام يسير وقد حسنه الشيخ الألباني رحمه الله في موضع وضعه وقد ذلك في موضع، النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس مع أصحابه فقال صلى الله عليه وسلم: عسى رجل منكم يخبر بما كان منه مع أهله، وعسى الله منكم تخبر بما كان منها مع زوجها. فقالت امرأة أو قالت امرأة من بين القوم قالت يا رسول الله إنهم لا يفعلون وإنهن لا يفعلن، يعني هذا قالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالرجال يفعلون والنساء يفعلن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما مثل ذلك كمثل الشيطان، لقي الشيطان فوقعها على الطريق والناس ينظرون اليه، يعني هذا الفعل كان الشياطين انسان يصف ما كان بينه وبين زوجته كالذي ويسمعه السامع كانه يرى رضي عنه. هذا طبعا انسان عنده اخلاق وعنده حياه وعنده دين، وكذلك هذه المرأة. فلذلك كان ينبغي أن نعلم أن هذا من الأسرار التي يجب كفرها ومن العقول التي يجب أن نعبر بها. كذلك إذا وجدت رجلا مع مثلا عمل أو وظيفة أو مكة يحدث منه هذا فهمه بكل جانب، الناس المؤمن عليه إن جاء قد استشعر به وغلب عليه فهمه كله هذا أعراض ولا يجوز. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا تحفظ ما كان بينك وبين امرأتك وبين صدرك، وكذلك المرأة لو وجدت مثل هذا وقتها فينبغي عليها أن تنصحها أن هذا الأمر المعروف والنهي عن المنكر. صلى الله عليه وسلم قال: فليحفظنا وإياكم فإن فعلنا وسمعنا صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم
عليه شيء من كرامه إلى التصوير. وقال أبي بكر رضي الله عنه: ما كنت أحشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففيه بعض كتمان السر، فأنا لا ينبغي لمن سر عليه بسر أن يذيع من غير إذن صاحبه. يقول عبد الله بن عمر ان عمر رضي الله عنه اي اباه حين تأيّم ابنه حفص، وقلنا تأيّم اي صار بلا زوج، فالأيّم مبنى زوجة طلب تبارك وتعالى وانفقوا العياذ منكم والصالحين من عبادكم وإيمانكم. فالأيّم هو مبنى زوجة ويقال المرأة أيّمت إذا مات زوجها أو إذا طلقت فانتظر عدته، يقال لها هذه امرأة أيّمت. فعمر رضي الله عنه توفي زوجها وهو قريش بن ملاذ رضي الله عنه، كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وممن هاجر إلى الحرش يعني المهاجرين الأولين رضي الله عنه. ولما قدم المدينة توفي رضي الله عنه، فلما انقضت عدتها أهل الحرصة طلع عمر بقيت عثمان بن عفان فعرضت عليه حرصة لقيت عثمان بن عفان ببعض الروايات أنه لقيه بعدما توفيت رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان عمان وقتها لم يكن له زوجة، فعرض عليه عمر رضي الله عنه الزواج بحصن. ويقال من ذلك جواز عرض الرجل النفل على الرجل الصالح، أو عرض الرجل تخفي على الرجل الصالح، بمعنى ان رجلا عنده ابنه تصلح للزواج، فيجوز له ان يعرضها على رجل جاره صالح، يقول له تعالى تزوجك ابنتي او تزوجك اختي او تزوجك مواليتي، كل هذا جائز ولست هياء فيه. وسبب ذلك أن الرجل إذا فعل ذلك إنما يريد الخير لابنته، أنه إذا تزوج له برجل صالح فهو يريد له الخير، ويريد له أن تكون مع رجل مأمون يأمن على ابنته أو على أخته معه. ولذلك من أقوال السلف أن الزواج هذا رفقة، فأنت تقضي في البلد أما عند رجل أن هو حريص، فالزواج فكان يقول انظر عند من تستراح ابنك، انظر إنه قد وجهك بمين. وهذا كان موجودا في شريعة من الرقاد، فموسى عليه السلام لما سطر للمرأتين ثم ذهب بعد ذلك إلى بيتنا قال لهما: إني أريد أن أنكح إحدى بني هاتين على أن تأجرني ثمانية أيام. وذلك كما جاء في بعض الحديث أن المرأتين قص على أبيهما ما كان من موسى عليه السلام وما كان من أدبه واستحيائه، وهذا شيء طبعا طبيعي الأنبياء. وموسى عليه السلام لما كان هذان الفتيان يعني رفعتين بعيدا وتنتظران من الشباب الأمة ذهب إليهما وسألهما ثم صرف لهما، هذا هو حميد الناس من قولها رفيق، ومع ذلك لم يفكر واحد من هؤلاء أن يفعل ما فعله موسى عليه السلام. هذا دليل على أن هذا الرجل عنده أخلاق. ولما قال أبوهما ائتيا به يا فدل على موسى عليه السلام في هذا الامر يعني امتداد للرجل الصالح. فلما استطاع بهما ما كان من موسى عليه السلام وجد قومهما ان هذا الرجل الافضل من يزوجه يبدا لديه، وكان له اعضاء صالحه قبل ان قلنا انه مش معين، وانه لا يصح ان هذه القصه هي مع معين لان شعيب صلى الله عليه وسلم كان قومه قد وديه ولم يبق معه الا المؤمنون، فيقرا كل الوعد ان هؤلاء المؤمنين الموافقين وسيمين الدين النبي وقت معاكسين وليس غير معه يقرا كل الوعد. ثم نرى ان هذا الموافقان شعيب، فالشاهد ان هذا الرجل لما رجع من الصلاه موسى عليه السلام عرض عليه ذات، وكانها صدر سنه بعد ذلك حتى عند التابعين، وقد ثبت الورق وفي اربع حديث في بعض الروايات الثلاثه وفي احد الروايات الثلاثه في قصه تزويج سعيد بن المسيب رحمه الله لابنته من تلميذ من تلامذته يقال له ابن ابي ولاعه، مع ان ابنته ذلك عرض عليه عبد الملك بن مروان ان يزوجها لابنه الوليد، ولما جاء الرسول الى سعيد بن المسيب قال له ابشر فقد جاءتك الدنيا بهلاكه، لا يملك امير المؤمنين يملك ابنتك لابنه، فقال له يا هذا ان الله عز وجل الدنيا عند التحقيق، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لو كان الدنيا تعلم عند الله جناح العمر لصد منها كذبا شرطها، يعني هي لا تعلم عند الله الامر، فماذا عساني ان يقص لي من هذا الكلام؟ يعني اذا كانت الدنيا كلها لا تعلم الامر، فانت بعد قبول عبد الملك هي اديم جناحها ولم يستكشف ذلك. ثم انه اتصل احد تلامذته عدة ايام فسال عنه فقال له فيها زواج، فقال له قد احدثت غيرها، قال ابدا ومن اين وليس معي الا الرمان اشد من بس، قال له ان وجدت زوجك زواج، قال له من زوجك، قال له انا رجل من ولاعة. ثم انه كان صائما فوضع عجاله او افطارا وهو يفطر ضغط عليه سعيد بن المسيب ذلك، قال له من؟ قال سعيد، قال من ولاعة قد ترك في كل انسان اسمه سعيد الا سعيد بن المسيب، فانه لم يعرف عنه منذ 40 سنه الا انه من بيته الى المسجد ومن المسجد الى البيت، يرجع ويرجع قاعد في جلسه العلم وطاعة الله عز وجل، ما يروح وليجيب الشهادة. قال لا، فلما قمت وفتحت الباب فجاءت سعيد بن المسيب وقدمه بامرأة فقال له إن قد وجدت وخشينا أن تميت لك هداك من غير زوج، ثم دفعها إليه فأغلق الباب فأغشي على المرأة، فسمع أم الولاعة بقدوم عروس سنية فقال له وجهي بوجه حرام حتى اصبح هناك الى اخر القصه. الشاهد انه لو بدا لهذا التلميذ وعطاء عليه مع فضله الشديد ومع هذا الابناء الذي كان ينتظر ابنته وينتظر اباه لو انه اطاع رسول عبد الملك، الشاهد ان هذا زياده الاستحياء فيه. قال فعرضت عليه حفصه فقلت ان شئت ان تحدث حفصه بنت عمر، قال سانظر في امري يعني افكر في امري، فلبثت ليالي ثم لقيني، يعني بعد ليالي لقي عثمان رضي الله عنه عمر رضي الله عنه، فقال له قد بدا لي الا تزوج يومي هذا، يعني رأيت أنني لست في حاجة هذا التزور في هذه الايام. ومع ذلك ان هذا الوقت اللي تعرضت عليه في كذا لا حد لديه زواج او شرع مفكر في زواج بعد ذلك. ظهر تلاميذ ابا بكر مش مره بس المسؤول قال لا خلاص بقى يستحي يقول لا خلاص انا مش هعمل كده. لانه يريد الخير لحفصه رضي الله عنها. فلقيت ابا بكر الصديق فقلت ان شئت ان تحفظك حفصه بن العمر. وكل مره يقول حفصه بن العمر كانه يعني يذكر من امامه بفضل عمر بن العمر ومن اموره عمر كل حفصه بن العمر يعني ذكر من دلاله الدار في حد كان يتزوج حفصه بن عمر الخطاب رضي الله عنه. قال فصمت ابو بكر يعني لم يفعل ما فعل عثمان انما شفت مرش فلم يرجع الي شيئا. فكنت اوجد عليه فكنت عليه اوجد مني على عثمان يعني كنت انا رضيت من عثمان انه رد طلبي فانا اعطى على ابي بكر رضي الله عنه حتى طلب على ابي بكر لان عثمان اعترض وقال لقد بدني ان اتزوج يوم هذا. اما ابو بكر الصديق رضي الله عنه لا امنع ولا امنع سبب سبب. فقال فكنت عليه اوجد مني على عثمان فلبثت ليالي. وفي قول عمر رضي الله عنه لابي بكر رضي الله عنه ان شئت ان تحقق حفصه بن عمر ايضا دليل على جواز عمر البيت او على رجل المتزوج. هذا ايضا ان تكون كل ايام من عثمان كان تضيق قرنات ونجاح بعض الولايات وهو لا توجد. اما عثمان رضي الله عنه فكان متزوجا فيجوز عمره كذلك على رجل المتزوج وهذا شيء لا غرض فيه. قال ثم اخبر النبي صلى الله عليه وسلم فأنا أخذها إياه. فلقيني أبو بكر بعد ما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم من حفصة لقيني أبو بكر فقال لعلك وجدت علي فيما عرضت علي حفصة فلم أرجع إليك شيئا. يعني أبو بكر رضي الله عنه يريد أن يطيب خاطر عمر رضي الله عنه. قل لعلك وجدت علي فرد علي حينما عرضت عليه حفصه فلم ترجع اليه شيئا فرد عليه. فبهذا عتاب الاخ لاخيه وتقديم المعذره حتى لا يكون هناك شقاق ولا فراق بين الاخوين. فالمرء رضي الله عنه يريد انه يسري عن عمر ويدفع عن نفسه ما ظنه ما ظنه عمر رضي الله عنه فيفكر انهما لم يعدوا اهتماما فقلت فقلت نعم. قال فانه لم يمنعني الذي جعلني لا ارد عليه لا نعم ولا لا هو ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لاني كنت علمت ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر يعني لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم حدث ابا بكر رضي الله عنه ان ابا بكر رضي الله عنه كان له منزله عن النبي صلى الله عليه وسلم افضل من جميع الصحابه رضوان الله عليه. فاما ان يكون النبي صلى الله عليه وسلم استشار ابا بكر رضي الله عنه في ذلك واما ان يكون عرض لابي بكر رضي الله عنه. فالذي منع ابو بكر رضي الله عنه من اخبار عمر اما ان يكون من هو خشية ان النبي صلى الله عليه وسلم يعني عن هذا التفكير وعن هذا الذي بدل انه وليس يكون له فقر انا بدل له العصر او في فقر له العصر. فربما النبي صلى الله عليه وسلم يامر بزواج العصر يكتب له ولا يتزوج. فاذا كان له ابو بكر رضي الله عنه اقرب الله خيرا وقال له ابشر سبحان تعالى الوقت الثاني الاولى لم يصبح يتزوج وابشر. فربما ان نسبه يتزوج فيكون في ذلك كسر لفرق عمر يعني فرق عمر منتظر زواج النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك وفجأة لقي الزوجات يبقى أمرت بالمعروف تسبب في كسر قلب عمر رضي الله عنه. فعمر رضي الله عنه قال له نعم، قال له رضي الله عنه الا ان يكون علمت ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكره فلم اكن اخشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقرا منه ان الصدق ينبغي ان يصرح وان لا يتحدث بذلك الا بعد اتمامها، لان ابا بكر رضي الله عنه لم يخبر عمر رضي الله عنه بسر رسول الله صلى الله عليه وسلم انه ذكر له الحص. ويؤخذ من قوله ولو تركها النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذكرا، يؤخذ من ذلك ان من عرض النبي صلى الله عليه وسلم بالضبط او غضبها ولم يتزوجها جاءت لغير الصحابه ان يتزوجها، لان التعبير من ازواج النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل في احد من الامه ان يتزوج بهن بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم او بعد وراءه الوعي. اما اذا كان هذه المراه لم تنجح وانما قتلت يجوز للرجل ان يتزوج طبعا رضي الله عنه ولم ترك النبي صلى الله عليه وسلم فلا تنجح. وهذا يعني تسليم اكثر واكثر لمين؟ عمر رضي الله عنه. ويقال منه ايضا ان السر اذا افشى به صاحبه لم يعد سره. معنى الكلام ان النبي صلى الله عليه وسلم لما اسر الى ابي بكر رضي الله عنه او لما عرض لابي بكر بزواج الخاص ثم تزوج بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم حصة مع ست، فلذلك لا تقرا الكتاب انه من مثلا هي الكتاب صاحب السر اشياء فلم يعد ايه؟ فلم يعد سره. ويؤخذ منه ايضا ان الرجل كبير المطار اذا اراد ان يخرج المراه وعرض ركبتها فلا ينبغي لمن كان اقل منه مقارا ان يقتله حتى لو لم يتم غيره، لان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقدر على رفع الخطبه في ذلك هذه لم يحصل الشرك، ولكن من الادب ان الصغير اذا اسر المقام يعني اذا علم ان الكبير مقاما يريد الرعد فمن الادب ان يتقدم اليها حتى يأخذها عن ذلك يدعو له ان يتزوجها. هذا هو